إن موضوع هذا اللقاء أن نتكلم عن الصيام وعن القيام. وفي اللقاء الذي سيكون إن شاء الله دوريا في رمضان سيكون الكلام عن الزكاة أيضا. وقد طلب مني الأخ الشيخ محمود بن عبد العزيز الصايغ أن أقدم بين يدي الكلام تفسيرا موجزا لآيات الصيام، وكان هذا قد وقع في قلبي من قبل، فإني قد هممت أن أتكلم على آيات الصيام في كتاب الله عز وجل، لأن خير ما يربط به المؤمنون كتاب الله عز وجل. ولهذا ينبغي لكل فقيه ولكل محاضر ولكل داعية أن يربط الناس بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لفوائد متعددة، منها ربط الناس بالأصول، لأن أصول شريعتنا تنحصر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والقياس والإجماع فرع عنهما، ولأن الناس إذا ربطوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم شعروا بأنهم يؤدون العبادات ويقومون بالمعاملات اتباعاً لإرشاد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكون الإنسان يعتقد وهو يعمل العمل أنه متبع لكتاب الله ولسنة الرسول خير من كونه يعمله وهو يعتقد أنه آخذ بالكتاب الفلاني أو الكتاب الفلاني. المقلدون تقليداً محضاً الذين يعتمدون على كتب الفقهاء دون الرجوع إلى الأصول من الكتاب والسنة، تجد الواحد منهم إذا عمل العمل يشعر بأنه مربوط بكلام العالم الذي قدمه الذي قلده. لكن إذا حاولنا أن نربط الناس بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام كان ذلك خيراً وأفضل، كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلن في خطبة الجمعة يقول: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والذي أرجوه من إخواني طلبة العلم والدعاة إلى الخير والمرشدين أن يلاحظوا هذه المسألة وأن يربطوا الناس بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام حتى يعبد الناس ربهم وهم يشعرون بأنهم يفعلون ما يفعلون امتثالا لأمر الله واتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا نجد الصحابة والتابعين عندما يريد أحد منهم أن يتكلم يقول: لأن الله قال، لأن رسول الله قال. وهذا أمر مهم جدا. وبناء على ذلك أقول: إن الله تعالى في كتابه قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تأمل الخطاب: يا أيها الذين آمنوا، يخاطبنا الله عز وجل وينادينا باسم الإيمان أو بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. إذن نحن مؤمنون، فماذا تريد منا يا ربنا؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كتب أي فرض، وليس هذا الفرض تكليفا لكم أنتم أيها الأمة وحدكم، بل هو مكتوب على من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم. وفي قوله كما كتب على الذين من قبلكم فائدتان: الأولى تسلية هذه الأمة إذا أصابها ما يصيبها من الجوع والعطش بسبب الصيام، فإن الإنسان يتسلى بما يصيب غيره. والثاني بيان أن الله استكمل لهذه الأمة الفضائل التي نالتها الأمم السابقة كما كتب على الذين من قبله. ولهذا كانت شريعتنا ولله الحمد ونسأل الله أن يثبتنا عليها، كانت شريعتنا متممة بالشرائع السابقة، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام وصف رسالته بأنها كقصر تام البناء إلا موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون بهذا القصر يدورون عليه ويتعجبون منه، إلا أنهم يقولون هذا الموضع موضع اللبنة يعتبر ثلمة في القصر ونقصا فيه. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فأنا اللبنة الذي تمم هذا القصر. ولهذا بعث عليه الصلاة والسلام ليتمم مكارم الأخلاق، كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ هل لأجل أن نجوع ونعطش؟ لا، لعلكم تتقون، أي من أجل أن تتقوا الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومن هنا يجب أن نشعر ونحن نصوم، نمسك عما أحل الله من الأكل والشرب والنكاح، نشعر بأننا نفعل هذا تعبدا لله وامتثالا لأمره وتنفيذا لفرضه، وأننا نتوسل بذلك ونتوصل إلى التقوى، إلى اجتناب المحرمات والقيام بالواجبات. أكثر الناس يظنون أن الصيام مجرد حبس النفس عن الأكل والشرب والنكاح، فتجدهم يمضون أوقات النهار بماذا؟ بالنوم أو العبث أو اللعب أو ما أشبه ذلك، وهذا خطأ. إذا صمت فليصم منك السمع والبصر واللسان والجوارح، اتق الله، تجنب محارم الله، قم بما أوجب الله عليك من الواجبات، صل مع الجماعة، أكثر من قراءة القرآن، أكثر من الصدقة، أكثر من الإحسان، حتى تنال الحكمة التي من أجلها فرض الصوم. وما هذا الصوم؟ هل هو أشهر؟ هل هو سنوات؟ هل هو أسابيع؟ استمع، أياما معدودات. لماذا قال أياما معدودات؟ لتقليلها وتهوينها على الإنسان، ليست شهورا ولا, 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 ولا سنين، أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، هذا تسهيل آخر. يعني مع ذلك لا يجب على كل واحد أن يصوم. المريض الذي يشق عليه الصوم يفطر، ومتى يصوم؟ عدة من أيام أخرى. المسافر ولو في الطائرة ولو في سيارة مكندشة ولو في أيام الشتاء يفطر، تيسير، فعدة من أيام أخرى. ثم قال تسهيل ثالث: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوم خير له. هذا تسهيل ثالث، أن الإنسان مخير، إن شاء صام وإن شاء أفطر وفدى، إن شاء صام وإن شاء أفطر وفدى. وعلى الذين يطيقونه يعني يستطيعون أن يصوموا فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا ودفع الفدية فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. الصيام خير من الفدية، لكن كله جائز، إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر وافدي. هذا تسهيل. إذن ثلاثة تسهيلات: الأول أيام معدودات، الثاني سقوط الصيام عن المسافر والمريض إلى أيام أخرى، الثالث التخيير، إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، ولكن إذا أفطرت فلا بد من الفدية. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا وأدى الفدية فهو خير له، ولكن وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ولكن هل هذه التخيرات الثلاثة بقيت؟ وهل الأيام بقيت مبهمة؟ لأن أيام معدودات ما ندري، قد تكون في شعبان، في رمضان، في رجب، في شوال، في ربيع، أيام معدودات. هل بقيت الأيام مبهمة؟ وهل بقي التخيير بين الصيام والفدية على ما هو عليه من التخيير؟ وهل بقي الترخيص للمريض والمسافر في الفطر؟ لننظر. اقرأ الآية بعدها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هذه هي الأيام. إذن الأيام المبهمة أولا إيش؟ عينت. ثانيا في الآية الثانية عينت بأنها إيش؟ شهر رمضان. ولماذا خص شهر رمضان؟ لماذا لم يكن في رجب الصوم؟ لماذا لم يكن في القعدة؟ لماذا لم يكن في ذي الحجة؟ لماذا لم يكن في المحرم؟ هذه الأشهر الأربعة هي الحرم، فلماذا كان لم يكن الصيام في الأشهر الحرم؟ لأن الأشهر الحرم جبين السنة. قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. لماذا لم يكن الصيام في أحد الأشهر الحرم؟ استمع: شهر رمضان، لماذا خص رمضان؟ الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فشهر حصلت فيه هذه البركة العظيمة جدير بأن يكون محل الصوم. ولهذا كان ارتباط القرآن بالصوم، كان النبي عليه الصلاة والسلام ينزل عليه جبريل في كل رمضان يدارسه القرآن، ولا ينزل عليه في غيره من الشهور. ينزل عليه بالوحي لا بأس، لكن للمدارسة لا ينزل للمدارسة إلا في شهر رمضان يدارسه القرآن كل سنة مرة، إلا في السنة التي توفي فيها فدارسه إياه مرتين. إذن هناك ارتباط بين الصيام وبين رمضان. ما هو الربط؟ أنه أنزل فيه القرآن، أشرف كتاب أنزل هو القرآن، كتاب حاكم سلطان على جميع الكتب. وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، بعده مهيمنا عليه، الهيمنة للقرآن، هو سلطان الكتب، هو الحاكم على الكتب، كما أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم سلطان الأنبياء وإمام الأنبياء والناسخ لجميع أديان الأنبياء. طيب، الذي أنزل فيه القرآن لماذا أنزل؟ استمع: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هدى للناس كلهم، كل من قرأ القرآن وجد فيه العلم الكثير، حتى اليهود والنصارى لو قرأوا القرآن لوجدوا فيه العلم الكثير. هدى للناس وبينات، علامات ودلالات واضحات من الهدى والفرقان. ففي القرآن فرقان بين الحق والباطل، فرقان بين الضار والنافع، فرقان بين أولياء الله وأولياء الشيطان، فرقان في كل ما يحتاج إلى تفريق، مبين موضح. فمن شهد منكم الشهر فليصوم. أي شهر؟ رمضان، لأن أل هنا للعهد الذكري. فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. في الآية الآن بيان شيء مبهم في الآية التي قبلها. ما هو المبهم في الآية التي قبلها؟ أيام معدودات بينت بأنها شهر رمضان. في الآية الثانية تقرير لحكم سابق في الآية الأولى، ما هو؟ فمن كان مريضا أو على سفر، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا تقرير للحكم السابق. وش بقي علينا من الحكم السابق؟ التخيير بين الصيام والفدية، هل بقي؟ لا، ولذلك لم يأتي في الآية الثانية. قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة، ولتكملوا العدة. إذن التخيير اللي كان في الآية الأولى نسخ ولا بقي؟ نسخ. ولهذا كأني رأيت في بعضكم لما كنت أتكلم على الآية الأولى رأيت في وجوه بعضكم استنكارا، كيف يخير الإنسان بين الصيام والفدية؟ لكن الآن تبين ألا خيار، وأنه يتعين إيش؟ يتعين الصيام. ولهذا قال ولتكمل العدة، لا بد من الصيام، لا بد من الصيام ولا تخيير. إذن ما الحكمة في أن الله سبحانه وتعالى يخيرنا أولا ثم يلزمنا بالصيام ثانيا؟ ما الحكمة؟ الحكمة أن الصيام فيه نوع من المشقة، ولا سيما في الحجاز، لا سيما في الحجاز، وإن كان الصوم إنما فرض في المدينة وهي أخف حرا من مكة، لكن فيها نوع حرارة، ولا سيما إن كان أول ما فرض الصيام في الصيف، ففي الصيام نوع مشقة. وكون وليس من الحكمة أن تجابها النفوس من أول الأمر بالإلزام، صح؟ ليس من الحكمة. يبين أن الصوم خير وأن الإنسان مخير. ذو الهمة العالية إذا قيل الفدية جائزة والصوم خير ماذا يختار؟ يختار الصوم، فتنقاد النفوس وتترقى شيئا فشيئا حتى تصل إلى الالتزام. وهذه من حكمة الله عز وجل، التدرج في التشريع. الخمر أنزل الله فيه أربع آيات مراتب، أحله في آية وأشار إلى تحريمه في آية، ومنعه في وقت دون وقت، ومنعه منعا نهائيا. ليش؟ لأن النفوس متعلقة به، لو جوبها من أول مرة قل لا تشرب الخمر ربما يشرب أو يحصل مخالفة، والإنسان بشر من الصحابة ومن بعدهم كلهم بشر. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. هذه وش فيها؟ إباحة ولا تحريم؟ إباحة، لأن الله ذكرها في سياق الامتنان. تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، اللي يسكر ويطرب واللي يبيع ويرتزق به. هذه آية. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وش فيها؟ إشارة إلى إنها ضرر، ضرره أكبر. والإنسان العاقل هل يأخذ ما ضرره أكبر وإثمه أكبر أو يتجنبه؟ يتجنبه طوعا واختيارا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. الآية الثالثة وش فيها؟ منع في وقت دون وقت. متى؟ وقت الصلاة. لا تقرب الصلاة وأنت سكران، إذن لا تسكر عند الصلاة، في وقت الصلاة تجنب السكر. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الآية الرابعة اجتنبوه، ما فيها تفصيل. إذن نجد أن الله سبحانه وتعالى بحكمته لا يأتي النفوس بما قد يكون شاقا عليها مباشرة، ولكن بالتدريج، ولكن بالتدريج. طيب، قال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ماذا تفهم من هذه الجملة بعد قوله ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخرى؟ ماذا تفهم؟ أفهم منها أنه لا ينبغي للمريض أن يشق على نفسه بالصوم، ولا ينبغي للمسافر أن يشق على نفسه بالصوم، بل يفعل ما هو أسهل ولو كان مرضه خفيفاً. ما دام الصوم يشق عليه بسبب المرض فالأفضل أن يفطر، الأفضل أن يفطر حتى ولو كان زكاماً، لأن الزكام في الغالب يحتاج الإنسان فيه إلى ماء، لأن الجسم يفرز ماء كثيراً مع الزكام فيحتاج إلى الماء، فإذا كان يشق عليه نقول افطر. الحمد لله، يريد الله بكم اليسر، اللهم لك الحمد يا ربنا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. اليسر محبوب إلى الله والعسر مكروه إلى الله، لا تعسر. ولهذا لما قال عبد الله بن عمرو بن العاص قال إني أقوم ولا أنام وأصوم ولا أفطر، منعه الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تفعل، إن لربك حق عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، وفي بعض ألفاظ الحديث ولزورك الزائر لك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وتدرج به إلى أن رخص له في شيء واحد في الصيام، ما هو؟ يصوم يوما ويفطر يوما، في القيام ينام نصف الليل ويقوم ثلث الليل وينام سدس الليل. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، اللهم لك الحمد. لتكملوا العدة ولتكبروا الله، متى يكون التكبير؟ عند تمام العدة ليلة العيد، على ما هداكم له، هداية التوفيق أو هداية الدلالة أو هما الاثنين، على ما هداكم ودلكم عليه وعلى ما وفقكم، لأن الإنسان إذا استكمل العدة فهو توفيق من الله وهداية. ولعلكم تشكرون، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال بعض العلماء ذكرت هذه الآية بعد آية الصوم إشارة إلى أن الصيام من أسباب إجابة الدعوة. ولهذا جاء في الحديث أن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى من الكلام على آية الصيام. وأحببت أن آتي بذلك لما أشرت إليه أولا، أنني أحب أن يربط المسلمون بماذا؟ بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كلنا يتوضأ إذا أراد الصلاة، يتوضأ إذا أراد الصلاة، لكن هل منا من يشعر بأنه إذا قام يتوضأ للصلاة بأن الله يأمره يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ويغسل وجهه وهو يشعر بأن الله يأمره بهذا الغسل؟ نعم، هل منا أحد يشعر بهذا؟ أو قام يتوضأ لأنه بيصلي؟ هو الثاني هو الأكثر، الثاني هو الأكثر. ولهذا أقول ذق طعم هذا الشعور، أنك إذا قمت تتوضأ وكأنك تقرأ قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ذق طعمها، تجد لهذا الوضوء الذي هو تنظيف للجسم ظاهرا، تجد أنه ينظف القلب باطنا. طيب، عندما نتوضأ هل نحن نشعر وكأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمامنا يتوضأ، فنكون بهذا الوضوء متبعين له؟ نعم، قليل قليل، وأنا أقول أنه قليل حد قليل. لكن لو شعرت بهذا، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه يتوضأ أمامك وأنت متبع له، ماذا يكون طعم الوضوء؟ إخلاص إذا استحضرت الآية، واتباع إذا استحضرت أن هذا صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا أقول إن الواجب على طلبة العلم من فقهاء ودعاة ووعاظ أن يربطوا الناس بالكتاب والسنة، لأن فيه فائدة كبيرة. أما ما